إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة حدث تاريخي عظيم، به نصر الله تبارك وتعالى هذا الدين وأعز المسلمين. فهذه الهجرة كانت تحولا عظيما، دروسه كثيرة وفوائده عظيمة. مكث عليه الصلاة والسلام في مكة بعد أن أوحي إليه 13 عاما يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل، قائلا لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قائلا لهم: قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم، كلمة تكون بها سادة قادة، دعاة خير. فاستكبروا وأبوا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، واعتمدوا على ما كان عليه آباؤهم، فقالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على طريقة ودين، وإنا على آثارهم مهتدون. فكالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه صنوف العذاب، فأذن الله تبارك وتعالى لرسوله بالهجرة، ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام دار الهجرة، كما روى البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين. وذلك أن المدينة بين لابتين، لابة شرقية ولابة غربية، واللابة هي مجتمع الصخور. فأري النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام دار الهجرة، فهاجر صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إليها، فأتم الله تبارك وتعالى لهم المقامات العظيمة، مقام الإيمان ومقام الهجرة ومقام الجهاد، وأثنى عليهم ومدحهم بذلك في غير ما موضع من كتابه سبحانه، فقال عز من قائل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وقال سبحانه: فالذين هاجروا في سبيل الله، فالذين هاجروا في سبيلي وأوذوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. وقال سبحانه: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. وقال سبحانه: والذين هاجروا في سبيل الله، والذين هاجروا من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وهكذا آيات كثيرة أثنى الله تبارك وتعالى فيها على المؤمنين المهاجرين المجاهدين. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من مكة، وهي أحب البلاد إليهم، تركوا ديارهم وأموالهم لله عز وجل. لما أراد صهيب أن يهاجر قال له الكفار: جئتنا صعلوكا لا مال لك، ثم جمعت هذا المال، لا نتركك حتى تترك هذا المال. فتركه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: ربح البيع. ونزل قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فكانت هذه الهجرة نصرا لهذا الدين، كما قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فلنعتبر عباد الله، ليست الهجرة مجرد ذكرى، وإنما هي عبر ودلالات ومنهاج وسبيل. فتتعلم من الهجرة أن تكون مهاجرا في كل لحظة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: والمهاجر من هجر الذنوب والخطايا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: والمهاجر من هجر ما حرم الله عليه. فهذه الهجرة منهاج وسبيل، ليست مجرد ذكرى ومناسبة. ولما وصل صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة نزل في بني عمرو بن عوف فمكث فيهم أسبوعين وبنى مسجد قباء. بنى مسجد قباء في بني عمرو بن عوف، ثم أدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها هناك، ثم جاءت ناقته إلى المدينة وبركت في مربد لغلامين من بني النجار، فاشتراه النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهما وبنى فيه مسجده وحجر نسائه. فأول ما بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة أن بنى مسجدين، وذلك أن المساجد هي موئل النور والحياة. المساجد يا عباد الله هي موطن النور والحياة، تسمع فيها ذكر الله وتعبد الله عز وجل فيها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ثم آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار من أجل أن يأتلف المجتمع، لأن المجتمع لا يكون سعيدا، لا يسعد في دنياه ودينه إلا بالألفة والمحبة والتآخي، إنما المؤمنون إخوة. فآخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار، ثم عاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليهود، لأن اليهود أعداؤه، والحكيم هو الذي يجتنب عدوه لأن عدوه يعيقه عن أهدافه. فكان هذا من الحكمة البالغة أن عاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليهود. ثم رابعا كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثيقة عظيمة، هي وثيقة المدينة، كتب وثيقة عظيمة، وهذه الوثيقة ثابتة، رواها أهل المغازي والسير وتناقلها العلماء، وجاءت بأسانيد يقوي بعضها بعضا، وجاء في صحيح البخاري ومسلم ما يدل على هذه الوثيقة، وهو ما رواه البخاري عن أبي جحيفة قال: سألت عليا هل عندكم كتاب؟ سأل علي بن أبي طالب: هل عندكم كتاب؟ أي كتابا خصكم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بقية الصحابة؟ قال: لا، ما عندنا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة، وأشار إلى صحيفة كانت بيده. فقال له أبو جحيفة: ما في هذه الصحيفة؟ قال: فيها العقل، أي الديات، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر، والمؤمنون تتكافأ دماؤهم، المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وذمتهم واحدة يسعى بها أبناهم، وهم أي المسلمون يد على من سواهم، وهم يد أي مجتمعون على من سواهم، وفيها من أحدث حدثا فعلى نفسه، وفيها من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، وعير وثور جبلان، ففيها تحديد حرم المدينة. وفيها أيضا من تولى قوما غير مواليه بغير إذنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. هذا ما كان في صحيفة علي رضي الله عنه. وهذه البنود أيضا رويت في وثيقة المدينة، فوثيقة المدينة أيها الناس وثيقة ثابتة تناقلها العلماء ورواها أهل المغازي والسير. هذه الوثيقة تحدد الحقوق وتقرر الواجبات، فمما جاء في هذه الوثيقة أن أهل المدينة أمة واحدة، أن أهل المدينة أمة واحدة. ومما جاء فيها دفع الظلم عن المظلوم، ومما جاء فيها أن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. وهكذا الإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه، كما قال الله عز وجل لا إكراه في الدين، لأن دين الإسلام هو دين العدل والرحمة، فمن أنار الله بصيرته دخل فيه عن قناعة، ومن طمس الله بصيرته فلا حاجة إلى إكراهه. فللمسلمين دينهم ولليهود دينهم. ومما جاء فيها أيضا أن اليهود لهم النصرة على المسلمين، فطالما أنهم دخلوا في عهد المسلمين فالمسلمون ينصرونهم على من اعتدى عليهم، وكذلك اليهود ينصرون المسلمين على من اعتدى عليهم. ومما جاء في هذه الوثيقة أيضا أن على المسلمين نفقتهم وعلى اليهود نفقتهم، فليس المسلمون ملزمين بنفقة من يعيش في بلادهم من الكفار. وهكذا عباد الله، مما جاء فيها أن من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله، أي قتله بلا سبب، فعليه القود، والقود هو القصاص، إلا أن يعفو أولياء المقتول. ومما جاء فيها أن من فتك فتك بنفسه، والفتك هو أن يقتل غدرا، كهؤلاء الذين يفجرون أنفسهم ويعيثون فسادا في دماء المسلمين، هؤلاء فتاكون. فمن فتك فتك بنفسه، ولا يمكن أن يكون المؤمن فتاكا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن، الإيمان قيد الفتك، فالإيمان يقيد المؤمن أن يفتك بغيره أو أن يقتل غيره غدرا وخيانة، لا يفتك مؤمنا. ومما جاء في هذه الوثيقة أن ما اختلف فيه فحكمه إلى الله ورسوله. ومما جاء في هذه الوثيقة أن من خرج فهو آمن ومن قعد فهو آمن إلا ظالما. فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الوثيقة قواعد العدل والأمن والأمان والسلام، وأن دين الإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه. ومما جاء في هذه الوثيقة أن الجار كالنفس، جارك كنفسك، فكما أنك لا تفرط في حق نفسك فلا تفرط في حق جارك. ومما جاء فيها أن الله تبارك وتعالى جار لمن بر واتقى، إذا اتقيت الله وكنت من البررة فإن الله تبارك وتعالى جارك، والله عز وجل لا يغلب جاره. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. آن لنا عباد الله أن نفهم حقيقة الإسلام وأن نفهم حقيقة الهجرة، فنكون مهاجرين إلى الله تبارك وتعالى في كل حين، مهاجرين إلى الله تبارك وتعالى. وليست الهجرة مقصورة على التحول من مكان إلى مكان، وإنما شاملة للتحول من حال إلى حال، فتتحول يا عبد الله من كل حال لا يرضي الله عز وجل إلى الحال الذي يرضيه، وتتوب إلى الله تبارك وتعالى في نهاية العام الهجري وفي استقبال عام هجري جديد، ويكون أغلى شيء عندك دينك. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إنما هاجروا حفظا لدينهم وفرارا بدينهم، وليعرض كل واحد منا نفسه على هذه الآية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن كنت تحب الله تبارك وتعالى حقا فعليك باتباع هذا النبي الذي هاجر وجاهد في سبيل الله حق جهاده. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد أعواما عديدة على هذه البلاد بالخير واليمن والبركات والأمن والسلام وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولي أمرنا عبدك خليفة بن زايد ونائبه وولي عهده وسائر حكام هذه البلاد وسائر حكام المسلمين لما تحب وترضى. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والدين، اللهم أعز بهم الإسلام والمسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارحم شهداء الوطن وأسبغ على أهليهم صبرا وسلوانا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.